أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحسان ستجمعنا قناة الناس.
شاشة تأخذك للجنة.
رياح الخير جودي بالبشار، وأريح القلب إن القلب حائر، وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر، حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
وافتحي للعلم بابا.
أنا أريد أن أدلف وأن أدخل إلى السؤال الذي أجلته في الحلقة الماضية، وأنا مشفق الحقيقة من النساء اللي هما الآن يجلسون ويظنون أنني سأفجر قنبلة. ليه؟ لأن السؤال الذي أجلته إلى هذه المرة عن التعدد، فأنا عايز يعني من يسمعني من الرجال والنساء بخصوص هذا الموضوع أن يتلقاه تلقيا إيمانيا، لأنه لا يصلح فيه إلا الإيمان، ولا يخفف أي شيء من لأواء الدنيا وهجيرها إلا الإيمان. إن المرأة قد يضحي بالشيء النفيس إذا كان الإيمان هو الحافز له على ذلك. يعني أصحاب الأموال من الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم يخرج من مال كثير بآية، مش يحتاج واحد يفضل يتكلم يتكلم يتكلم، لا، قلبه جاهز سخن عنده حرارة. الكلام اللي قلناه في المرة الماضية من فوائد الذكر انه بيعمل حرارة في القلب، الحرارة دي هي الوقود، وقود الاستجابة. طول ما انت سخن، طول ما انت بتعطي، طول ما انت بتضحي. الصحابة كانوا جاهزين، قلوبهم الحرارة متقدة في قلوبهم. قصة أبي الدحداح، لا أريد أن أكرر ما ذكرته قبل ذلك. قصة أبي طلحة الأنصاري أيضا، لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أفضل مالي بيرحاء، ما كان اسمه بيرحاء، بستان له، وكان هذا البستان في قبالة المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يدخل البستان ده ويشرب من ماء العذب اللي فيه ويأكل من ثمره. لو لم يكن لهذا البستان من فضيلة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدخله برجله لكان كافيا أن يحتفظ به، لكنه لما سمع قوله تبارك وتعالى من ذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جعله صدقة لله تبارك وتعالى. أبو الدحداح برضو كان عنده بستان فيه 600 ناخل، سمع آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فقال يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا. لما ذهب إلى امرأته وحكى لها الحكاية، ولنا البستان ده كله أنا تصدقت به.
سنعود بمشيئة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا إله إلا الله،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عدنا بحمد الله.
قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، هتلوش ضيعتنا، ولا كنت تسيب لي الولاد تلت البستان والولاد هاكلوا منين؟ إن الله واهب المال. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده 14 ولد، وبعدين هو على فراش الموت قال هاتوا الولاد. دخل الولاد 14 ولد صغار كده، فلما رآهم بكى وأخرجهم. فأخو مراته بيقول له، وكانوا كلهم طبعا أمراء وخلفاء، بقول له ماذا تركت لأولادك؟ لا استفدت من منصبك ولا سبت لهم مال ولا الكلام ده، 14 ولد ياكلوا منين؟ فقال له الكلام الفصل، الكلام الذي يمليه الإيمان على الإنسان. قال له إنما الناس رجلان، رجل في طاعة الله ورجل في معصية الله، فإن كان صالحا فالله يتولى الصالحين، وإن كان فاسدا فلا أعينه بمالي. ده كلام ناس، ده كلام إيماني. فأنا عايز وإحنا بنستمع إلى المسائل الكبيرة إن إحنا نستحضر الإيمان ولا نستحضر غل الدنيا. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان ممن آخى بينهما سعد بن الربيع أنصاري من سكان المدينة، وعبد الرحمن بن عوف، وهذا مهاجري. تعرف المهاجرين خرجوا من ديارهم، تركوا ديارهم وأموالهم وأموالهم ورايحين كده بطولهم، عندهمش حاجة خالص، على ناس في بلادهم وفي أموالهم. لما آخى بينهما سعد بن الربيع الأنصاري، قال لعبد الرحمن بن عوف: أنا لي زوجتان، فانظر أيهما أعجب لك أطلقها لك وتتزوجها. إحنا ما نعرفش الكلام ده عند العرب. العرب عندهم غيرة تصل إلى حد الجنون، غير على النساء، سيبك من الأشباه الرجال اللي احنا بنشوفهم النهاردة الذين تربوا على موائد الغرب، الديايف الذين لا يغارون على حرماتهم. لا، العرب كان عندهم غيرة، عشان كده لما كانوا يطلعوا في أي معركة ياخدوا النساء معاهم. ليه؟ ليثبتوا، إذا لم يدافع عن قومه دافع عن عرضه. العرب كان عندهم غيرة شديدة، ومش العرب اللي واحد يتنازل عن مراته الواحد تاني، لا مش العرب اللي يعملوا كده. لكن سعد بن الربيع تكلم بمنطق الإيمان، فسهل عليه أن يقول لأخيه عبد الرحمن: انظر أعجب المرأتين. مش واحدة عورة مثلا، واحدة جميلة يديله العورة ويخلص ويقول له خد واحدة من دول، لا، ده بقول له انت بص لهم كده، أحلى واحدة فيهم عجبتك أنا هتنزل عنها هطلعها واديها لك. فأنا عايز، لأن الموضوع كبير جدا وخطير أيضا، وأنا سأبتدئ الموضوع بذكر إحصائية أنا قرأتها منسوبة للجهاز المركزي للإحصاء في مصر بعنوان 9 مليون مطلق وأرمل وعانس في مصر. 9 مليون مطلق وأرمل وعانس، وفي 8 مليون قضية طلاق وخلع ماشية في المحاكم. خلاص، خلي 8 مليون دول نصهم هيرجع للبيت وهيصطلحوا، خلي تلتينهم، تمام؟ يعني أنا عندي دلوقتي في حدود 2 مليون ممكن يقع تاخد الخلع أو تطلق. لما أنا أضم الاتنين مليون دول ل9 مليون أدي 11 مليون. ما تقوليش من أصل 75 مليون، لا، 75 مليون دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن أطفال ونساء بالغات ورجال. أنا مش هقول 75 مليون، هخليهم 90 مليونا. مصر أنا هعتبرها النهاردة، ومصر دي كبلد شريحة، والمشكلة دي موجودة في كل بلاد المسلمين، انقلها بقى لبلدك، كل بلاد المسلمين. 90 مليون، يعني هقول مثلا، يعني مع ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال على حسب الاحصائيات، هقول 30 مليون طفل وصبي وصبية، و30 مليون امرأة صالحة للزواج، و30 مليون رجل.
9 مليون مطلق وأرمل وعانس لمين؟ للثلاثين مليون بتوع النساء بس. طب العوانس من سن كام؟ من سن 35 سنة تعتبر عانس، يعني من 30 ل 35 ده جماعة برضو عايزين نلمهم. ممكن أفاجأ أن نسبة العنوسة أو نسبة النساء غير المتزوجات في بلادنا تصل إلى 30 وأكثر من 30%. هذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت. إحنا عايزين نحل المشكلة دي، وأهل الإصلاح ينبغي أن يتكلموا بصراحة، لا نجمجم ونعودش نلف وندور. لا، أنا بقول الكلام وأضع له الضوابط العلمية، اللي عايز يقبله يقبله، مش عايز يقبله هو حر، لكن لا يجوز أن أدلس. والرائد لا يكذب أهله. النهاردة لا ينبئك مثل خبير. أنا عندي حكايات لو قعدت أحكيها على سجيتي ممكن أخد لي بتاع 10-15 ساعة. أنا بقى لي 25 سنة في وسط الناس وأنا العارف القصة. وأنا أحد الأسباب التي جعلتني أعدد القصة الآتية: وكلما ذكرت هذه المرأة رحمتها ولا أدري أين ذهبت، لكنها عرضت المشكلة علي. ايه قصة المرأة دي؟ امرأة أرمل ترك لها زوجها 6 أولاد، مفيش لها من يعولها، وعندها القلب، فكانت تشيل بضاعة كده، شوية صابون على شوية ربس وعلى شوية مش عارف ايه، على شوية فلايات ومشاط والكلام ده، على قد ما تقدر تشيل، ما تقعدش في الشارع، إنما تطلع البيوت، تركب سلم العمارة وتخبط على الشقق شقة شقة، تفتح تقعد تعرض تقول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. وهذه كانت امرأة حرة، كانت مصونة قبل أن يموت زوجها وتبتلى بهذه المصيبة الكبيرة. طبعا واحد يأخذ منها فلاية، واحد يأخذ منها صابونة، الكلام كلام فارغ، لكن كانت بتطلع، وكل تطلع سلمة وتقعد، وتطلع سلمة وتقعد لحد ما توصل للبسطة اللي هي أمام باب الايه المسكن، وتفضل طالعة ونازلة تجيب فتات، لكن هذا يصون ماء وجهها، تقعدش في الشارع تتسول. في يوم من الأيام بدأت الجولة الساعة 9 الصبح، ركبت سلم العمارة مفيش حد اشترى، وصلت لآخر دور، وصلت الدور الرابع أو الخامس في نصف ساعة، وبعدين قعدت تشم نفسها وطرقت الباب، فتحت واحدة المسكن، أول ما شافت تقول لها عندي، ما كملتش لا عندي صابون ولا عندي حاجة، قفلت الباب في وشها. فالمرأة لم تتمالك نفسها وبكت بكاء عميقا وصوتها علي في البكاء. المرأة داخل الشقة فتحت الباب، قالت لها: ستي انت بتعيطي ليه؟ أنا عملت فيك حاجة؟ ما عرفتش تكلمها، إنما مستمرة في البكاء. رق لها قلب المرأة، دخلتها البيت: إيه حكايتك يا ست؟ قالت لها: أنا حكايتي كذا كذا كذا، وأنا كان الكلام ده الساعة 11 أو 12 الظهر وهي بدأت الجولة الساعة 9. قالت لها: أنا بجري على أيتام، ومن الصبح ما بعتش بملين، ارجع لولادي بايه؟ الست طبعا قعدت تعيط جنبها لما علمت حالها وتصدقت عليها، طبعا ما خدتش منها حاجه، انما اعطتها اموالا كثيره ورتبت لها يعني جزء من المال تعدي تاخده. انا عايز اقول يعني هذه المراه ما تصعبش على اخت مسلمه لها؟ ممكن تبقى زيها في يوم الايام. والله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني السعادة ما بتدومش الحد، ياما ناس كانوا في القمة سقطوا في القاع، مش حد يعرف الدنيا ماشية ازاي. وأنا عندي حكايات، امرأة طلقت، ليه طلقت؟ كان عندها 3 بنات، ليه طلقت؟ أبت أن يتزوج زوجها عليها، طلبت الطلاق، الناس شجعوها على ذلك: اتجوز عليكي ليه؟ وأنا معلش أنا أحط برضو حتة هنا اتجوز عليك ليه دي عشان أبين أن المجتمع لا يساعد في الخروج من هذه الأزمة. الزوجة الثانية عندهم خطفت رجالة وخطفت جهد الزوجة الأولى، الكلام الفارغ اللي بيقال بيكتب في المسلسلات ويكتب في الأفلام والكلام الفارغ ده، وهذا كلام غير حقيقي. وأنا أقول من واقع الأحداث، أنا في قلب العاصفة أتكلم، أقولش كلام نظري ولا استقيت كلامي من الكتب، أنا عايش وسط الناس يوميا، أنا في مشاكل الناس 25 سنة رصيدي، أستطيع كما قلت أن أتكلم كلاما لا ينتهي. مرة واحدة جت إيه مشكلتك يا ست؟ هي وجوزها. قالت زوجي ده أنا صبرت عليه كتير، زنى وسامحته لكن اتجوز عليا ليه؟ أي والله زنى وسامحته، دي ممكن تمشي دي؟ لكن اتجوز عليا. ما النهاردة لو واحد زنى بامرأة وماشي ماشي بطال، بيشرب مخدرات، بيرتاش لص، بيعمل أي حاجة، لو المرأة أحبت أن تطلق أهلها لا يساعدونها على ذلك. لو أن رجلا ترك الصلاة لا يصلي البتة وبيسب الدين، سب الله وسب الرسول، والمرأة أرادت أن تطلق أهلها ما يساعدوهاش على كده، يقول يا بنتي يا ما ناس كانوا يصلوش وصلوا ربنا يهديه ادعيله، يا ما ناس كانوا بيلعبوا بديلهم وربنا قطع ديلهم واستقاموا، ما تخربيش بيتك، لكن أول ما يتجوز عليها تعالوا احنا نربيه، مع ان ده حلال وهذا حرام. نوع من انقلاب المعايير في المجتمعات المسلمة. هذه المرأة وأشباهها كثير، امرأة تقول مثلا مطلقة تحلف لي بالله أن أولادها لم يروا لون الأرز فضلا عن يأكلوه 4 أشهر. الهدي ده النبي عليه الصلاة والسلام، معلش في المثل اللي أنا هقوله ما أقصدش التشبيه الكامل يعني بالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، دخلت الجنة بغية يعني حرفتها الزنا، بتتاجر بعرضها، زنت مرة واثنين وعشرة ومية ومئتين مرة، رق قلبها لكلب، نزلت البير نزعت موقها سقت الكلب، شكر الله لها فغفر لها. دي مش كلب، دي أخت مسلمة حرة عايزة الحلال، ليه تقف حائط صد عنها؟ زوجك معه مال ويستطيع أن هو يتزوج امرأة واثنين وثلاثة معاك، ليه تمنعيه؟ لماذا لا تستعلين بهذا؟ أنا اتصلت بي أول أمس امرأة من بعض الدول العربية، وهي التي قالت لي وأذنت أن أقول قصتها. الأخت دي زوجة ثانية، عقد عليها زوجها منذ 10 أشهر، والزوجة الأولى تلقت الخبر بصدر رحب، لدرجة أن الأخت بتقول أنا اندهشت من حسها الإيماني وأثنت عليها، قالت أن إنسانة فاضلة فعلا، ولي معها جلسات ولم أشعر مطلقا أنني ضرة لها، بل أنا أخت لها. المتحدثة دي لها أخت ولدت ولدا أو بنتا وماتت بعد الولادة من 6 أشهر، هي خدت الولد المولود ده بترعاه وهتكفله ابن أختها التي ماتت، طبعا بتشتغل، فزوجها قال لها لا خلاص شغل لا، فلما تركت العمل لأن النقاب ممنوع هناك في هذا البلد، فلبست نقابها وأبدأ الرجل استعدادا إن هو يكفل هذا الولد، وهي تثني على الرجل وأنه خلوق وكريم وفاضل وعنده سخاء. مشيت الأيام إلى قبل الزواج ب3 أسابيع، خلاص هيبني الراجل، إذا بالمرأة الأولى تنقلب رأسا على عقب وتخير الرجل ما بينها وبين المرأة الثانية، يانا يا هي، إذا كنت عايز تتجوزها طلقني. طب الرجل ده عنده 7 أولاد، لما يحصل نوع من المفاضلة أي حد في الدنيا يقول له ادفع المضرة الكبرى بالصغرى، ارتكب أخف الضررين إذا تزاحم الضرران جميعا، تمام، نرتكب أخف المضرتين بتفويت أعلاهما. طيب، تطليق المرأة الأولى وهي امرأة فاضلة بشهادة المرأة الثانية، امرأة فاضلة وإنسانة خلوقة ودينة، أكيد هي عند زوجها كده وأكثر من كده كمان، لما تكون فاضلة وعندها 7 أولاد، ودي امرأة لم تعش مع زوجها وما فيش ولد، وأنا مضطر أرتكب ضرر من الاثنين، هعمل إيه؟ طبيعي جدا جدا إن أطلق المرة الثانية.
وافتحي للعلم بابا.
لعل الأخت إذا سمعت كلامي ورق قلبها لأختها وسمعت كلام الله ورسوله ثم تستعلي بالإيمان وتتقرب إلى الله عز وجل بصيانة أختها، لأن دي معنى أنها ترجع للشغل ستخلع نقابها وفقدت عملها كمان، يعني تطلع بقى تسيح في الدنيا علشان خاطر تجيب عمل وتجيب مرتب عشان ترعى الولد اليتيم اللي هو اللي هي ورثته عن أختها التي ماتت. فأنا بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أهو نص في هذه المسألة، وقد رواه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة أي زوجها طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، تكتفئ يعني تقلبها، الصحفة اللي هي زي الطبق، الطبق ده كناية عن أكل عن عيشها، يعني انت لما الطبق تقوم قلبه على وشه كده يبقى فيه اكل، طبعا لا ما فيهوش اكل، خلاص المعون بتاعها ده هي عايزه تكفيه على وشها، يعني ما لهاش عيش في البيت. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تسال المراه طلاق اختها، وطبعا كلمه الاخت هنا من ارق التعبيرات، لان اغلى حاجه في الدنيا الاخ، اغلى حاجه في الدنيا بعد الاب والام الاخ على طول. عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر الأنبياء الذين أرسلهم إلى أقوامهم وصفهم بصفة الأخوة: وإلى عاد أخاهم هودا كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وحتى في القتل واحد قتل واحد، فربنا عز وجل خاطب ولي الدم قال له إيه؟ قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، لم يقل فمن عفي له من قاتله، لأن كلمة قاتله تهيج العداوات مرة أخرى، إنما قال أخيه يوم يستحس على ألا يقتل القاتل، بل ممكن يترك المال، فذكر لفظة الأخ هنا عشان يرقل النبي عليه الصلاة والسلام، ما سماهاش ضرة، إنما قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. وأنا أعلم إن قبول المرأة الأولى أن يتزوج زوجها عليها باب من أبواب الجهاد، أنا عارف كده، وأن المرأة التي تقبل ذلك امرأة مجاهدة، امرأة صابرة محتسبة، ولعله عندما تتطاير الصحف يوم القيامة يكون أنصع الصفحات في كتاب هذه المرأة أنها صبرت على مثل هذا. أنا أقدر أن هذا عبء على المرأة الأولى، عبء على مشاعرها وعبء على إحساسها وأخذ لجزء من سعادتها، ولكن هذا الجزء تعطيه لامرأة لا سعادة لها على الإطلاق، جزء منها يحيي امرأة مسلمة، فبلاد المسلمين مليانة، مليانة بالعوانس، مليانة بالمطلقات، مليانة بالأرامل، ودي امرأة تتحرك لها أحاسيس تحتاج إلى رجل مثلما يحتاج الرجل إلى المرأة، دي نعمل لها إيه المسألة دي؟ أنا عايز، أنا حطيت المحنة في إحصائيات، عايز حد يحلها لي، مش عايز حد يقول نصرف عليهم. ماشي، أنا ممكن في بعض النساء لا يطمعون في الزواج، وفي بعض النساء عايزين زواج، عايزين راجل، فما تجيش تقول لا أنا أصرف عليها. أنا ممكن أنفق على المرأة مرة شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة وبعدين خلاص ممكن أمل، لكن عندما تكون امرأتي ده أمر آخر، يجب علي حينئذ أن أنفق عليها. لكن أنا لما أتبرع لمرأة ده والله حاجة مستحبة، ممكن أنقطع عنها ولا والله خلاص أنا كده إيه خلص اللي عندي أقدرش أعمل حاجة. بكل أسف كنت أقول في نفسي هل يمكن أن يسن تشريع لتحريم التعدد، وأقعد أقلب في دماغي كده ودماغي يروح لأقصى ما يمكن أن أتخيله فأقول ما يقدروش يعملوا كده. ليه؟ لأن في نص في القرآن المجيد وعليه إجماع، والسنة العملية من أقوى الإجماعات السنة العملية، نص طبعا معروف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أنا مش هتكلم في مشروعية التعدد لأن هذا أمر مفروغ منه. تعرف كيف حرم التعدد؟ في قسيمة الزواج الجديدة، الجماعة اللي اتجوزوا قريب من 3-4 سنين كده، القسيمة القديمة دي كانت حلوة قوي يعني كانت زي الفل. القسيمة الجديدة بقى فيها ايه؟ أسئلة. السؤال الأول، هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ طبعا لا. واحدة لسه بكر وبتتجوز لأول مرة والراجل نفسه هيقول لا. ليه؟ لأنه حفي على ما جاب شقة وعلى ما اتجوز طلعت عينيه خلاص ده عدى 30 ويدب الكاد. تيجي تقول له عايز تتجوز تاني؟ حتى الرجل لو له مطمع أن يتزوج البنت سترفض وأهل المرأة سيرفضون. تمام. هنكتب بقى في الأسيمة، وده شر شروط، ها شروط، والمسلمون عند شروطهم. شوف ازاي لبست، هيكتب لا خلاص اتجوز المرأة وبعدين طلعت المرأة منكد على عيشته خلاص شوكة في ظهره القايمة والمؤخر، عايز يتجوز، عايز يسعد مع امرأة بتحبه، عايز يعيش دفء الحياة الأسرية، بس قال في الأسيمة ايه؟ لا. طبعا لسه الكلام ده بعد يعني كم سنة كده 20 سنة 30 سنة هيتحط في قانون العقوبات عقوبة في مقابل من يخالف الشرط الأول، الله أعلم. احنا ما عدناش يعني ايه، ما عدناش الدنيا بقت كده سداح مداح مش عارفين ايه بكرة هيحصل. تمام. يبقى الراجل يعمل ايه؟ اذا اتجوز واكتشفت مراته انه تزوج، المؤخر والمقدم والشقة والعيال، الراجل خسران الجلد والسقط في المسألة دي. ولما يجي بقى قانون العقوبات يحطوا له عقوبة كمان، ده هيروح في ده. طب ده عايز يتجوز يعمل ايه بقى؟ يلف من ورا الجدار. يبقى يتخذ عشيق خليلة لا حليلة، ويوم يلبس المسألة دي يقول لك ايه؟ المسلمون عند شروطين. مش انت قلت لا قصدي خلاص التزم. بيفكرني بواحد مفتي في بعض البلاد العربية، الناس بتعامله بالربا، فقالوا له شوف لنا حل، عايزين نسلك الربا ده نلبسه طاقية الشرع. قعد يفكر يفكر يفكر، والله وصل لحيلة ما يلقيها إلا إبليس الكبير، مش الأبلس الصغيرين دول، لا إبليس مخه كده. تعرف عمل إيه؟ قال لما تحب تقترض من واحد مبلغ، يعني الأول نشوف المسألة، جاي واحد يستلف مني 100 جنيه، أنا هقول له هترجع لي 100 ب110. كل من يسمعني الآن ويراني، المعاملة دي ربوية ولا لا؟ يقولك نعم ربوية. تسلف الجنيه 100 جنيه تاخدهم 110، 100 و100 جنيه ده اسمه ربا. أم قال إيه بقى؟ قال لا، لما يجي واحد يسلفك 100 جنيه قول لله علي أن أعطيه عن 110 جنيه. يبقى صار نذرا، وهذا واجب الأداء. شوف يعني حاجة ما تخطرش على البال. بدل ما يقول له 100% ب110 يبقى كده ربا ما يصحش. لا، هو يقول له لله علي أن أعطيه عن كل 110 أو كل عن كل 1,100، يبقى كده خلصنا، ما عادش لا ربا ولا أحزنوه. النهارده فيه داخل القصه قصه التعدد، وان ده اهدار لحق المراه والى اخره، وطبعا لهم حجج انا ساتي عليها من جذورها عشان برضو نؤصل المساله. يعني مثلا يحتجون بالحديث الذي في الصحيحين على ان التعدد لا، بحديث المسور بن مخرمه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنه، والخبر مشي في الناس، ففاطمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قريشا تتحدث أنك لا تغار على بناتك، وهذا علي يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال إن بني هشام استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، إني أخاف أن يفتنوا ابنتي، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. فعلي بن أبي طالب لما سمع هذا الكلام أقلع عن هذه المسألة. ومن جملة الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال لك هو علي رضي الله عنه يعدد، قال له لا كده يؤذيني. فأي حما في الدنيا الواحد لما حد يتزوج على بنته بيتأذي، يقول لك إزاي يتزوج على، فطالما حيؤذي حماك يبقى لا يجوز. أنا عايز أقف هنا ثلاث وقفات في القصة دي عشان نشوف هل لهم وجه في هذا الكلام ولا دفتيات على الحديث. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، دي معناها إيه؟ عايز يقول أنا لا أحرم التعدد. الكلام ده خاص بفاطمة بس. ليه؟ لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجيش واحد يقيس أي واحد في الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن إيذاء النبي حرام بالاتفاق، وفيه لعن كمان، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إيذاء النبي لا يحل مطلقا، لا قليله ولا كثيره. إزاي بقى نحط أي واحد في مقابل النبي؟ ده حق خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. ففاطمة بضعة منه صلى الله عليه وسلم، يؤذيه ما آذاها، إذا تأذت بشيء تأذى أبوها صلى الله عليه وسلم، فيحرم على الإنسان أن يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا الصحابة كانوا كلهم متزوجين، أنا لا أعلم صحابيا كان تحته امرأة واحدة أبدا. التعدد كان فاشي في المجتمع، عشان كده قال أنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. ها؟ عايز يقول لك ده خاص بفاطمة. الوقفة الثالثة، احنا قلنا وقفتين مع بعض، قلت بس ما نبهتش على الوقفة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد، إني أخشى أن يفتنوا ابنتي. وهذه علة أيضا للنهي علي أن يتزوج على فاطمة. ولذلك علي بن أبي طالب لم يتزوج على فاطمة أبدا، ماتت فاطمة بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ثم تزوج علي عدة نساء بعد ذلك. فواضح من هذا أن ده خاص بفاطمة. أما القانون العام، أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما.
وافتحي للعلم بابا.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح الخير جودي بالبشار، وأريح القلب إن القلب حائر، وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر، حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح.
سعودية فقط على 33 85 85 85.